أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كتاب الضمان: والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة والكفالة لا الأعم الشامل لهما. في هذا المقطع يتعرض المصنف إلى بيان اصطلاح الضمان. الضمان يطلق ويراد منه الضمان بالمعنى الأعم تارة، وتارة يطلق الضمان ويراد منه الضمان بالمعنى الأخص. إذا أطلق الضمان بالمعنى الأعم فيكون شاملا للضمان بالمعنى الأخص وللكفالة وللحوالة، وإذا أطلق الضمان بالمعنى الأخص فإنه يكون قسيما للحوالة وإلى الكفالة. وهذا ما يحتاج إلى بيانه. أولا نشير إلى اصطلاحات الكفالة والحوالة والضمان بالمعنى الأخص، ثم نأتي إلى معنى الضمان بالمعنى الأعام. تارة يكون التعهد بإحضار النفس، وتارة يكون التعهد بالمال. واضح؟ إذن عندنا تعهد بالنفس وعندنا تعهد بالمال. مثلا نأتي إلى بحث الكفالة. أولا نتكلم عن الكفالة. شخص أراد أن يكفل شخصا، ما معنى الكفالة في الفقه؟ يعني أن يتعهد بإحضار هذا الشخص عند ماذا؟ عند الطلب. من؟ عند طلب المكفول له. مثلا شخص عليه ماذا؟ جناية. فيأتي صاحب الجناية ويقول له: أنا أسجنك في السجن لأني أخاف أنه وقت مثلا حضور القضاء ومجلس القضاء أن لا تكون موجودا. يأتي شخص وماذا يقول؟ يقول: أنا أكفل بإحضار هذا الشخص. هذا في الكفالة. عندنا أمور ثلاثة: عندنا مكفول له وهو صاحب الحق، وعندنا مكفول وهو الذي عليه الحق، وعندنا كفيل الذي جاء وتعهد بإحضار النفس. واضح الفكرة؟ فالمراد من الكفالة هو أن يتعهد الكفيل بإحضار من؟ بإحضار المكفول عند المكفول له. فحقيقة الكفالة هو التعهد، ومتعلق التعهد هو ماذا؟ النفس، أن يحضر نفسا، ما لنا علاقة بالأموال. هاي يسمى ماذا؟ هاي يسمى الكفالة. خب، عندنا شيء يسمى الحوالة. ما معنى الحوالة؟ الحوالة معناها، هاي اصطلاحها، التعهد بالمال. التعهد بالمال من ماذا؟ من شخص غير بريء. بيان ذلك. اصطلاحات هذا مهمة لأنه كل المطالب الآتية متبنية على الاصطلاحات. خب، هنا في باب الحوالة عندنا شخص يطالب شخصا بمئة دينار، فأنا التفت المطلب، أنا أطالب هذا الشخص بمئة دينار، فأنا لي عليه مئة دينار، وأنا نفسي ماذا؟ يطالبني شخص آخر بمئة دينار، فأنا لي في ذمة الأول ألف مئة دينار، وعلي في ذمة باء كم؟ مئة دينار. فباء يطالبني لأن علي له، فيقول له: أدي ديني، ادفع الدين مئة دينار. أقول له: أنت تطالبني بمئة دينار، وأنا لي على ألف مئة دينار، فخذ وأحلتك أن تأخذ ما في ذمتي. ماذا؟ خذه من فلان الذي هي في مئة دينار في ذمته، لأن أنا أملك مئة دينار في ذمة ألف. خذ، اذهب وخذها من ما؟ اذهب وخذها من ألف. خب، إذا أردنا أن نحلل نأتي بالاصطلاحات. عندنا من؟ عندنا شخص محيل، أنا اللي أحلت يسمى محيل. عندنا محال، هذا محال اللي هو المطالب، المطالب للمحيل. وعندنا محال، محال عليه. خب، ما معنى الحوالة؟ الحوالة معناها أن يتعهد من؟ أن يتعهد المحال عليه بدفع دين المحيل للمحال،
للمحال.
واضح؟ أن يتعهد المحال عليه بأن يدفع دين من؟ دين المحيل. يدفعه لمن؟ للمحال. خب، هنا المحال عليه تعهد بماذا؟ تعهد بالمال. حال كون هذا التعهد صادر من بريء أو من غير بريء، هذا بريء أو غير بريء؟ لو في ذمته غير بريء. واضح؟ إذن إذا كان التعهد بالمال من غير بريء سمي ماذا؟ سمي حوالة. خب، وايش الفرق بين الحوالة والكفالة الآن؟ الكفالة تعهد بالنفس وليس بالمال، هنا تعهد بالمال، لكن أي مال؟ المال، حال كون المتعهد مشغول الذمة ليس ببريء. الضمان نفس الحوالة، لكن المتعهد بريء، ليس عليه شيء في ذمة من؟ في ذمة الآخر. كيف؟ أنا الآن شخص يطالبني ألف، يقول له، يقول لي أنت عليك لي 100 دينار، ائتني بالمئة. يأتي شخص بريء أصلا ما له علاقة، يقول أنا أضمن لك ما في ذمة من؟ ما في ذمة من؟ ما في ذمة المدين. فعندنا هنا أيضا أمور ثلاثة، عندنا ضامن وهو المتعهد بدفع المال ودفع الدين، وعندنا مضمون عنه، وعندنا مضمون له. هل الضامن ذمته مشغولة للمضمون عنه أو ذمته غير مشغولة؟ ذمته غير مشغولة، بريء. بخلاف هناك المحال عليه كان ذمته مشغولة للمحيل، هنا لا، الضامن ذمته غير مشغولة لمن؟ غير مشغولة للمضمون عنه. فالضامن يتعهد بالمال إلى من؟ يتعهد بالمال إلى المضمون له حال كونه بريئا. فماذا معنى الضمان؟ الضمان إذن التعهد بالمال الصادر، هذا التعهد من من؟ من البريء. واضح الفرق؟ هذا كله بناء هي التفريق. إذن ما هو الفرق بين الحوالة والضمان؟ أن الحوالة التعهد يكون من شخص غير بريء، والضمان يكون من شخص بريء. هذا كله مبني على مبنى في باب الحوالة يأتينا إن شاء الله، أو يأتيكم، أنه هل يشترط في الحوالة أن يكون المتعهد وهو المحال عليه مشغول الذمة أو غير مشغول الذمة؟ فإن قلنا أنه يشترط أن يكون مشغول الذمة، صار الفرق بين الضمان وبين الحوالة. إذا قلنا أنه لا يشترط أن يكون مشغول الذمة، لا يحصل فرق بين الحوالة وبين وبين هذا وبين الضمان.
ولو في هذا المقدار الشخص الذي الآن يستوطى منه دين مثلاً، هو الذي أحال، لأن هذا تبرع منه، يعني المحال عليه، يعني يفرقون بين هذا المقام، أنه الشخص المحين هو الذي أرجع إلى هذا، أو لا نفس المحال عليه هو الذي تبرع.
نعم، في باب الحوالة ما في إشكال، يصح سيأتي.
أقصد في الضمان.
في الضمان وش؟
يعني فرق بين الضمان والحوالة من هذه.
لا، ما يفرق من هالجهة، ما في فرق. الآن هو تأتي تفصيلات ما طلعت. خب، اتضح. إذن اتضح الفراد. إذن هذا الضمان نسمي ضمان بالمعنى الأخص، التعهد بالمال الصادر من البريء. الحوالة التعهد بالمال الصادر من غير البريء. والكفالة التعهد بالنفس. ما هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة؟ الضمان بالمعنى العام. وش معنى الضمان بالمعنى العام؟ لو أردنا أن نعرف، نأتي بتعريف جامع لها الأمور الثلاثة، التعهد بالمال أو بالنفس. صحيح؟ التعهد بالمال أو النفس. بقولنا بالمال أدخلنا ماذا؟ أدخلنا الحوالة وأدخلنا الضمان بالمعنى الأخص. قولنا بالنفس أدخلنا الكفالة. ونحن في هذه الأبحاث، في عندما نقول كتاب الضمان، نبحث عن أي ضمان؟ الضمان بالمعنى الأخص الذي يكون مقابلا وقسيما لماذا؟ وقسيما للكفالة والحوالة. وهذا بداية شروع بحث الضمان بالمعنى العام. في بحث الضمان بالمعنى العام نبحث عن الضمان بالمعنى الأخص أولا، الكتاب الذي بعده نبحثه كتاب الحوالة، والذي بعده كتاب الكفالة. واضح الترتيب؟ إذن هذه الكتب الثلاثة كلها بحث عن الضمان بالمعنى العام، ونبحث أولا عن الضمان بالمعنى الأخص. ولهذا قال كتاب الضمان والمراد به يعني مراد بالضمان في قولنا كتاب الضمان، الضمان بالمعنى الأخص الذي هو قسيم الحوالة والكفالة ويجمعها كامل. ماذا؟ الضمان بالمعنى العام هو المقسام. الضمان بالمعنى العام أقسام، أقسامه ماذا؟ الكفالة والحوالة والضمان بالمعنى الأخص، فصار قسيم للحوالة والكفالة. يقول لا الأعم، يعني ليس المراد العام الشامل لهما، يعني الضمان بالمعنى العام الشامل للحوالة والكفالة، وإلا هذا سنبحثه بحثا مستقلا. خب ما هو المراد من الضمان بالمعنى الأخص؟ قال وهو التعهد بالمال من البريء. خب التعهد بالمال، ما معنى التعهد بالمال؟ قال الالتزام به، يعني هناك التزام. خب هذا الالتزام من أين صادر هالتعهد؟ قال التعهد من البريء، يعني التعهد الصادر من البريء. ليش قلنا من البريء؟ لأن لو كان غير بريء يكون هذا حوالة. يقول التعهد بالمال من البريء، البريء من ماذا؟ البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه، لأن الضامن ضمن مالا عن من؟ عن المضمون عنه، هو بريء عن هذا المال الذي ضمنه. واضح؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف المحال عليه، فإن المحال عليه ذمته مشغولة بثمن بمقدار مماثل لماذا؟ لما أحيل عليه. واضح الفكرة؟ يقول بل البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه، لأنه بريء ليس عليه 1000 دينار، فهو ضمن 1000، هذا 1000 هذا المال المماثل وهو 1000 دينار ذمته غير مشغولة، بخلاف باب الحوائل حوالة، فإن المحال عليه ذمته مشغولة بمال مماثل لمن؟ للمحيل. واضح العبارة؟ واضح المصطلحات؟ لا واضح. خب قال وبقيد المال التعهد جنس، قال وبقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس، وبالبريء خرجت الحوالة، حوالة بناء على هالمبنى، بناء على اشتراطها، يعني على اشتراط الحوالة بشغل ذمة المحال عليه للمحيل. واضح؟ إذا قلنا بأنه يشترط في باب الحوالة أن يكون المحال عليه مشغول ذمة للمحيل ولا تصح الحوالة على البريء، يحصل هذا الفارق، وإلا لا يوجد فرق بين الحوالة وبين ماذا؟ وبين الضمان. يقول بناء على اشتراط الحوالة بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به، لأن المحيل أحال المحال على المحال عليه، فإذ قلنا بأن ذمته يشترط أن تكون مشغولة يحصل الفارق. قال الآن شروط من؟ شروط الضامن، ويشترط يعني ويشترط كماله، يعني كمال من؟ كمال الضامن. الشيء الأول يقول المراد من الهاء في كماله يعني كمال الضامن، لكن لم يتقدم المرجع وهو الضامن، فكيف جاز لنا إرجاع الضمير على شيء غير مذكور؟ قال بأنه يمكن أن نصحح إرجاع الضمير إلى الضامن بثلاث طرق. واضح؟ الطريق الأول أن نقول بأنه كما درسنا في النحو يصح أن يكون المرجع متصيد، فعندما قال الشهيد كتاب الضمان، هي عبارة كتاب الضمان عبارة الشهيد الأول، عندما نقول بكتاب عبر بالضمان والضمان مصدر، فيمكن أن ننتزع من المصدر اسم الفاعل، فيكون الضامن متصيد من المصدر. خب هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن نقول بأن الضامن متصيد من اسم الفاعل، وين اسم الفاعل في عبارة الشهيد الأول؟ البريء، فإن البريء على وزن ماذا؟ فعيل، بريء على وزن بريئة، فعيلة بريء فعيل على وزن فعيل، والفعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، فيكون فعيل بمعنى اسم الفاعل، والبريء من هو البريء؟ يعني هو الضامن، فحينئذ يكون الهاء يرجع على البريء الذي هو الضامن. يقول وإما أن يكون الضامن متصيد من المقام، عندما قال ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى، من هالسياق من هالمضمون، بغض النظر عن وجود لفظ، تكون القرينة قرينة ماذا؟ قرينة حالية، ليش قرينة لفظية. قال ويشترط لا لأنه اشترط كمال البري. من هو البري؟ هو الضامن.
لأنه
لا لأنه عادة يبحثون عن الاصطلاحات يعني ضامن ومضمون عن وإن كان متحد مصداقا لكن في الاصطلاح يعني يبحثون عن شرائط الضامن هنا. واضح. قال ويشترط كماله أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر له الضمان أو اسم الفاعل الذي هو البريء أو المقام، لأن الكلام عن الضمان بحثنا حينئذ يكون البحث عن شرائط من شرائط الضامن. قال ويشترط حريته كما تقدم في باب الحجر، لأنه ماذا؟ لأنه العبد محجور عليه لا يقدر على شيء، كل على مولاه لا يقدر على شيء. قال ويشترط حريته فلا يصح ضمان العبد، هي من باب إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل، يعني لا يصح الضمان الصادر من العابد من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. قال فلا يصح ضمان العبد في المشهور لأنه لا يقدر على شيئين. ليش قلت في المشهور؟ في قبال القول الآخر. وقيل يصح، لماذا؟ بعض الفقهاء قالوا بأن الضمان الذي يصدر من 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 السفيه من استغفر الله السفيه كان لحين عقلنا في بحث نقول من العبد بل العقد والضمان الذي يصدر من العبد صحيح، غايته أنه يوجد مانع. ما هو المانع؟ العبودية. نقول أن العقد الضمان صحيح ويجب عليه أن يضمن ويدفع مال المضمون ماذا؟ بعد العتق. فكونه عبدا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من صحة ماذا؟ من صحة العقد. فيقال أن العقد صحيح إلا أنه يلزم ويكون له فعلية ماذا؟ ويجب عليه أن يدفع المال للماذا؟ للمضمون له. متى؟ بعد العتق. تقول وش ذنب هذا مسكين المضمون له؟ نقول هو الذي أقدم على أن ماذا؟ أقوى أقدم على العقد، لأن هذا عقد ضمان يشترط فيه رضا من؟ رضا المضمون. من المضمون؟ المضمون له. ويشترط ضامن لأن عقد الضمان عقد بين الضامن والمضمون ماذا؟ والمضمون والمضمون عنه، فهو رضى بذلك. وقيل يصح ويتبع به بعد العتق، لكن أكثر الفقهاء لا يقبلون ذلك لأنه تصرفات العبد لا تصح. واضح. خب، لا تصح إلا بإذن المولى، ولهذا قال وحريته إلا أن يأذن المولى، فيثبت المال في ذمة العبد. خب، الآن قلنا فيما سبق بأن العبد محجور عليه، ومعنى محجور عليه أنه اشترط فيه إذن المولى. لو أذن المولى فقال المولى لعبده أذنت لك في الضمان، فذهب وماذا؟ وضمن شخصا. خب، هذا الإذن في الضمان هل يقتضي أن يكون المال الذي وأن يكون مشغول الذمة هو الضامن العبد أو مولاه؟ تفتين السؤال. الآن يأتي العبد ويقول لمن؟ ويقول ضمنت الألف الدينار الموجودة في ذمة من؟ في ذمة المضمون عنه. خب، هنا من هو الذي يجب عليه أن يدفع، ومن هو الذي اشتغلت الذمة؟ هل العبد تشتغل ذمته، أو الذي يشتغل ذمته هو من؟ هو المولى. يقول الشهيد الأول بأن في باب الضمان الذي تشتغل الذمة هو نفس الضامن، ومجرد إذن المولى لعبده أن ينشأ عقد الضمان لا يقتضي أن يكون الضمان في مال المولى، بل الضمان من العبد والضمان في مال العبد. لماذا؟ يقول لأنه غاية ما صدر من المولى أنه أذن في الضمان. هل هذا الإذن في الضمان يساوق ويلزم منه أن يكون الضمان من مال من؟ من مال المولى؟ نقول لا تلازم في ذلك، بل هو قال أجزت لك أن تنشأ عقد الضمان، فتكون الذمة لمن مشغولة؟ للعبد، فيتبع به بعد العتق، مثل ما تقدم علينا في كتاب الحاج. لو جاء عبد وأتلف مال الآخرين، من هو الضامن؟ هو. متى يدفع؟ بعد العهد كما تقدم. قال إلا أن يأذن المولى فيثبت المال في ذمة العبد لا في مال المولى، لأن إطلاق الضمان، من إطلاق الضمان؟ يعني المولى عندما قال لعبده أذنت لك في الضمان، ما قال أذنت لك في الضمان في مالي، قال أذنت لك في الضمان، فهناك الضمان مطلق. قال لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما، يعني أعم من كون الضمان في ذمة العبد أو في مال المولى، والأعم لا يدل على الأخاص. واضح؟ إذن الضمان لازم أعم، أن يكون هذا الضمان في ذمة العبد أو من مال المولى. فهل هذا الأعم يدل على الأخاص وهو كون هذا الضمان في مال المولى، أو لا العام لا يدل على الأخاص؟ واضح؟ الحرارة لا تدل على أنه هذا الحرارة صادرة من ماذا؟ من الشمس. خب إن قلت إشكال إذا كان الإطلاق الضمان لازم أعام، فلماذا تقولون أنه من ماذا؟ من العبد. فكما أنه الأعم لا يدل على الأخاص، ولا يثبت كونه من مال من؟ لا يثبت أنه من مال المولى، كذلك أيضا لا يثبت أنه في ذمة العبد. ها، نقول التفت، لا يقع الخلط. نحن لم نقل أن الضمان في ذمة العبد من أطلاق الضمان، بل نقول أن الضمان في ذمة العبد لأنه هو الذي أنشأ عقد الضمان. وفي باب الضمان، من ينشأ عقد الضمان ويضمن يكون الضمان في ذمته. فنحن استندنا إلى أن الضمان على العبد مو من إطلاق الضمان الذي صدر من المولى، بل من الإنشاء الذي صدر من العبد، لأن الذي يكون منشئا للضمان ويقول ضمنت، فالضمان يكون من؟ فالضمان يكون في ذمته. إذن دائما عندنا قاعدة أن الذي يصدر منه الضمان يكون الضمان في ذمته، فهو الذي قال ضمنت، هو الذي قال للمضمون له ضمنت ما في ذمة المضمون عنه. واضح؟ ونحن كنا في هذا البحث نريد أن نقول أن إطلاق الضمان لا يقتضي أن يكون هذا موجبا لرفع اليد عن ضمنته. لا يقع توكيل، يصح التوكيل بشر بسيأتي إن شاء الله إذا بين قرينة. الآن سيأتي، واضح الفكرة؟ يقع الفضول، ما في إشكال، بيحتاج إلى إجازة، ما في إشكال. الفضولية تصح بناء على أن الفضول تصح في كل العقود، تصح في عقد الضمان. التفت العبارة، شوف العبارة، يقول لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما، يعني من العبد والمولى، فلا يدل على الأخاص، لكن نحن أثبتنا أنه الخاص من كونه أنشأ عقد الضمان. وقيل في قبال هذا القول قول آخر، يقول أنه إذا أذن المولى لعبده أن يضمن لا يكون الضمان في ذمة العبد، بل يكون الضمان في كسب من؟ في كسب العبد. شوف العبارة الدقيقة، أنا أعبر بكسب العبد، ما قال مال المولى، قال في كسب العبد، يعني الضمان لا يتعلق في ذمة العبد فيتبع به بعد العتق، ولا يكون الضمان في أي مال من أموال المولى، إنما يكون الضمان في مال خاص من مال المولى. ما هو المال الخاص؟ كسب العبد، لأن كسب العبد ملك للمولى. لماذا يكون الضمان في كسب العبد؟ يقول أنتم قلتم بأن إطلاق الضمان لا يقتضي أن يكون الضمان من من؟ الضمان من مال المولى، صحيح؟ نقول هذا الإطلاق ليس بصحيح، لأنه عندنا قرينة مقامية توجب أن يكون قول أذنت لك في الضمان بمجرد أن يقول أذنت في الضمان، يعني الضمان يتعلق ماذا؟ يتعلق في مال المولى بالكسب. لماذا؟ ما هي فائدة الضمان؟ الضمان يستتبعه الأداء، صحيح؟ عندما يضمن شخص إلى شخص ويتعهد بدفع المال، ما معنى؟ أن الضمان يتعقبه الأداء. هو إذا كان الضمان يتعقبه الأداء، كيف تقال أنه يتبع به بعد العتق؟ هل في تعقب بعد العتق؟ لو في تراخي بعد العتق، هناك فترة تراخي. نفس كون الضمان كونه يتعقبه الأداء يقتضي أن يكون الضمان من ماذا؟ من كسب العبد. ليش من كسب العبد مو من أي مال؟ لأن من هو الذي جمعا بين الدليلين، يعني من هو الذي ضمن؟ العبد. ومقتضى أنه الذي ضمن العبد لابد أن يكون شيئا يؤديه العبد. ما هو الشيء الذي يؤديه العبد؟ الكسب. لماذا لا نقول اشتغال الذمة؟ لأنه الضمان يتعقبه الأداء. واضح الفكرة؟
طب شيخنا هنا مثلا
هو هذا الكلام الأول، هذا يعني كلام في ارتباط كلام، هذا هذا يعني هذاك القول الأول يقول بأنه نتمسك بالقاعدة العامة أن كل شخص يضمن تكون هو الذي ذمته مشغولة، وإذا كان ذمته مشغولة يعني يدفع من كيسه، وهذا الكسب ليس من كيسه، هذا مال للمولى. واضح؟ هاي أصحاب القول الأول. والضمان لا يتعقبه الأداء، ما عندنا نقاط تقول الضمان يتعقبه الأداء. هاي القول الثاني يقول لا، الضمان يتعقبه الأداء، من هالقرينة نقول لابد أن يأتي من كسبه. فجمعنا بين العبد وبين من؟ وبين المولى.
يلزم على هذا القول، يلزم المولى أن يسمح للعبد بالتكسب لكي
بلي 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 مو يسمح، يجب عليه يلزم بلي يجب لأنه هو الأذن له. نقول المقتضى أنك أذنت له، هذا يقتضي بأنه هو يؤدي من الكأس. نعم لا نلزمك أن تدفع من كيسك المبارك شيء من هذا الكأس الذي هو كيسك أيضا، لكن مو مبارك على حال. شوف العبارة يقول وقيل يتعلق بكسبه، ليش يتعلق بكسبه؟ هذا الدليل، حملا على المعهود. خب يعني قصد حملا على المعهود أنت تقول إطلاق الضمان لازم عام، نقول لا، هذا الدليل يقول الضمان ليس عام، بل الضمان فيه قرينة على أن يكون من ماذا؟ من كسب العبد. واضح؟ يقول لأن حملا على المعهود، هي المعهود هي القرينة، القرينة في ماذا؟ في أنه الإذن في الضمان يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون من الكسب. يقول حملا على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء، هذا قول ثاني. وربما قيل، هذا قول ثالث، يقول أنت قلت ما هي القرينة التي استندت إليها؟ أن الضمان يستعقبه الأداء. خب إذا كان الضمان يستعقبه الأداء وكسب العبد ملك للمولى، فلماذا تخصص أنه يعني في النتيجة ماذا غير التعبير أن المولى هو الذي يجب عليه الضمان؟ خب ليش تخصص هذا في كسب العبد؟ كسب العبد كغيره من أموال المولى، فلا خصوصية لكسب العبد، بل في النتيجة تكون الذمة مشغولة لمن؟ من يعني يكون الضمان من مال من؟ من مال المولى مطلقا، سواء كان كسب العبد أو لا. قال وربما قيل، هي الظاهر ما في قول ذهب إلى هذا القول. شوفوا في المتقدمين لهم مطلب لطيف، إذا هو عند رأي وهذا الرأي ما موجود عند الأعلام، ما يقول أنا أقول بهذا الرأي، يصير صدمة كبيرة. صحيح يخالف المشهور، أو يخالف مثلا قد يكون إجماع موجود في المسألة، هو رأيه وقناعته. يقول ربما قيل، مع أنك لو تبحث عن القائل لا تجد قائل في هذه المسألة، وهو يعني يلفت النظر إلى أنه ماذا؟ أنه هذا يذهب، ولهذا يعني يقول ربما قيل وهو حسن، ربما قيل وهو متجه، مع أنك لو تروح تراجع لا يوجد قائل بهذا القول قبله. وهذا في مسألتنا هنا، عبر ربما قيل ماذا؟ بعدين يقول وهو متجه، هذا كله إشارات إلى أنه يقبل هذا القول، لكن ما يصرح به. يقول وربما قيل بتعلقه بمال المولى مطلقا، مش قصده مطلقا، سواء كان من كسب العبد أم لا، سواء هذا المال هو الكسب أو من كيسه أو داره أو ما شاكل ذلك. يقول كما لو أمره بالاستدانة، كما لو قال المولى لعبده ماذا؟ استدين. فمن هو يكون مشغول الذمة في باب الدين؟ مر عليهم يعني مر هناك في باب الدين أن الذي يكون مشغول الذمة هو من؟ هو المولى، ويجب على المولى أن يدفع من كيسه سواء كان كسب العبد أو من مال آخر ماذا؟ إلى من؟ إلى الدائن. واضح؟ يقول كما لو أمره بالاستدانة وهو متجه، يعني هذا القول متجه، يعني ماكو وجه لتقييد ماذا؟ ماكو وجه لتقييده بكسبه. قال إلا، يقول شوف عبارة الشهيد، نرجع لعبارة الشهيد الأول، إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد، إلا أن يشترط كونه من مال المولى. كيف؟ الشهيد الأول ماذا ذهب؟ قال بناء أن نحن نرجع إلى أصل المطلب مال الشهيد الأول، الشهيد الأول بنى على هالمبنى أنه المولى إذا أذن لعبده فإنه يكون المال المضمون في ذمة من؟ في ذمة العبد. يقول إلا أن يأتي ويكون هذا المضمون له فقيه ملتفت لها المسائل فيقول المضمون له، يقول هكذا، يقول قبلت بعقد الضمان بشرط أن يكون هذا الضمان من مال من؟ من مال المولى. فيشترط المضمون له كون هذا المال من مال من؟ من مال المولى. خب إذا اشترط كون المال من مال المولى، من هو يكون الضامن في الحقيقة والواقع؟ المولى. خب كيف؟ نقول، يقول الشهيد الثاني، في الحقيقة والواقع لا يكون دور العبد هنا إلا أنه وكيل في إنشاء العقد. ليش؟ لأن المولى أذن، التفت المطلب، المولى أذن للعبد في أن يضمن، هي واحد، ويكون المال في ذمة المولى للعبد، فالعبد كان وش سوى؟ فقط وكيل. واضح؟ هاي معنى الوكيل، هاي معنى الوكالة. يقول إلا أن يشترط كونه، يعني كون ما ضمنه من مال المولى، فيلزم بحسب ما شرط، لأن المؤمنون عند شروطهم، ويكون العبد حينئذ ماذا؟ كالوكيل، لأنه ماذا؟ لأنه فقط في فقط يعني كأنه وكيل في إنشاء الصيغة. ما قال وكيل، قال كل وكيل. ليش؟ لأن ما في عقد وكالة هنا. تارة يأتي المولى ويقول للعبد وكلتك في أن ماذا؟ في أن تنشئ عقد الضمان، فيكون هاي وكيل. تارة يقول أذنت لك في أن تضمن، ويأتي النظام مضمون له ويشترط أن يكون هذا الضمان من مال من؟ من مال من مال من؟ من مال المولى. فهل هنا عقد وكالة أو لا يوجد عقد وكالة؟ لا يوجد عقد وكالة، لكن ببركة هذا الشرط يكون النتيجة نتيجة ماذا؟ الوكالة. واضح الفكرة؟ وهذا قال كالوكيل. قال ولو شرطه من كسبه. كيف شرطه من كسبه؟ يعني جاء الضامن، جاء استغفر الله المضمون له وقال قبلت عقد الضمان، قبلت الضمان بشرط أن يكون من كسبك، يعني ما أريد في ذمتك يتبع به بعد العتق، توين يعتقونك أنت؟ ممكن تموت بشيء، بتموت شو يعتقونك؟ خب يروح مالي، فأنا ما اشترط من مال المولى، اشترط من كسب العبد. خب التفت للمطلب الآن ندخل في مطلب شوي. إذا اشترطه من كسب العبد فهنا لا يخلو، إما أن العبد يشرع في التكسب، كسب تكسب أدى مثلا نصف المال وبقى النصف ومات، أو عجز صار مشلول صار كذا. واضح؟ وتارة نفترض أنه أصلا لم يؤدي شيئا من المال ولم يكن قادرا على تأدي، مجرد أنه عقد صار مشلول. واضح الفرق بين الصورتين؟ خب ما هو الحكم في الصورتين؟ الشهيد الثاني يفصل بين الصورتين، يقول في الصورة الأولى إذا شرع في التكسب وأدى شيئا من مال، ماذا؟ من المال، من المال إلى المضمون له، ثم صار في مشكلة، عاقة، مات، كذا، خلاص ماذا؟ الباقي لا يجب على من؟ لا يجب على المولى، والعبد مات أو صار غير قادر فلا يجب عليه، فذهب ماذا؟ فذهب هباء من؟ منثورة، فيكون من، فتكون الخسارة على من؟ الخسارة على المضمون، على المضمون لا. وتارة نفترض أصلا أنه بمجرد أنه عقد عقد الضمان صار مشلولا ولم يؤدي شيئا أصلا من الضمان، فهنا ماذا نقول؟ هل يصح أو لا يصح؟ الآن شوف العبارة التي ونشرحها. يقول ولو شرطه من كسبه فهو كما لو شرطه من، ولو شرطه من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى. ليش؟ لأن كسب العبد من مال المولى من جملته. خب كأنه في ماذا؟ يعني لا يتبع به بعد العتق، فيجب على المولى أن ماذا؟ أن يجعل العبد أن يتكسب لأجل أن يؤدي مال المال إلى المضمون له. يقول ثم، هنا محل البحث، ثم إن وفى الكسب الحق المضمون فبها ونعمت، الحمد لله المضمون له أخذ تمام حقه، وإلا إذا لم يوفي الكسب بالحق، يعني صار كسب لكن هذا الكسب ما وفى بالحق فقصر، يقول وإلا ضاع ما قصر، هذا المقدار الذي قصر ضاع يعني خسارة من كيس من المضمون. لا يقول ولو اعتق العقد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب. كيف تفت للمطلب؟ هذا المولى ذكي، شوف المولى هذا عنده ذكاء. كيف المولى ذكي؟ قال لي عبده أذنت لك أن تعقد عقد الضمان. قال هذا مشترط أن يكون من كسبي؟ قال بلي الشرط قبل الشرط ما في مشكلة. فدخل العبد في هذا العقد فأنشأ العقد، ذاك المضمون لا قال شرطه أن يكون من كسبه؟ قال بلي. بمجرد أن انتهى العقد قال أعتقتك في سبيل، أنت حر. واضح؟ قال أنت حر. قبل أن يفعل أي شيء، قبل أن يتجدد له شيء من التقال أنت حر. في هذه الحالة هل نقول جميع خلاص العقد صحيح ولا يكون من مال المولى؟ واضح؟ فهل يقال حينئذ أن هذا العقد الضمان باطل من رأس، أو يقال أن هذا العقد صحيح لكن يتبع به بعد العتق، والآن انعتق فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه أن يجب على العبد لأن لزيها حر أن يدفع من ماله. واضح المطلب؟ يقول الشاهد في وجهين في المسألة. ما هو وجه الوجهين؟ أما وجه القول بالبطلان الضمان، لأنه لما التفت للمطلب هذا لا علاقة بالإجارة وبالبيع، لا نكات يعني كثيرة تطبيقها في الفقه، نقول يشترط أن يكون متعلق العقد مقدور عليه، صحيح؟ هذا العبد عندما قال من كسبي أنا من كسبي، والمفروض أنه لم يتجدد له شيء ولم يكن قادر على التكسب، بمجرد العتق انكشف أنه غير قادر على ماذا؟ غير قادر على أن يفعل متعلق الضمان، لأن متعلق الضمان أن يدفع من كسبه، أن يؤدي من كسبه، والحال أنه بعد نهاية العقد لم يتجدد له شيء من التكسب فأعتق قبل ذلك، فينكشف من أول الأمر أنه غير قادر على أداء متعلق الضمان، وإذا كان كذلك يؤدي هذا إلى بطلان ماذا؟ إلى بطلان الضمان. واضح؟ كأنه من أول الأمر كأنه أفرض أنه المضمون له أنشأ عقدا مع شخص مشلول اللي هو ماذا؟ الذي هو العبد، قال قبلت بالضمان بشرط أن يكون من كسبك، الشرط هذا مقبول أو محال؟ هذا الشرط محال، والشرط المحال غير نافذ، يعني يشترط في الشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدورا. فهنا لما اعتق انكشف أنه ماذا؟ أنه غير قادر، لأن غير الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. هذا وجه ماذا؟ هذا وجه ماذا؟ وجه عدم الضمان، وبطلان عقد الضمان أصلا من الرأس. أما وجه أنه يتبع به بعد عتقه، التفت قال هكذا، قال في النتيجة هو قال أنه يدفعه من كسبه، صحيح؟ خب هل الكسب مأخوذ في حقيقته أن يكون عبد؟ ألا يتأتى منه الكسب بعد الحرية؟ ألا يقال أنه كسب بعد الحرية أو لا يقال؟ يقال إذا كان الكسب مأخوذ في حقيقته أنه المهم أن يأتي بعمل سواء كان عبدا أو كان حرا، فمتعلق أداء المال هل مقدور أو غير مقدور؟ مقدور، فيتبع به بعد العتق. بعضهم ما قبل هالكلام، قال عندما قلنا كسبه أي كسب؟ الكسب المملوك لمن؟ للمولى. أنت الآن في كلام قلت كسبه، وكسبه معنى عمله، والعمل يتأتى حوران أو عبدان، لكن قد يقال بأن عنوان كسبه أي كسب؟ يقول العبد أنا حال كون كسبي مملوكا للمولى، الآن بعد عتقي هل كسب مملوك المولى أو مملوكا لي؟ مملوك لي. يقول العبد أنا أقدمت على معاملة بأن يكون الضمان من مال المولى لأن كسبي ملك للمولى، والحال أنه الآن أنا غير قادر لأن كسبي مو تقول عملي حال كونه مملوكا للمولى. واضح؟ إذن في نزاع في هذه المسألة. يقول ولو اعتق العقد العبد قبل إمكان تجدد شيء من الكسب، يعني قبل أن يحصل أي كسب، مو أنه دفع شيء من الكسب وقصر، لا، قبل إمكان تجدد شيء من الكسب ففي بطلان الضمان أو بقاء التعلق به، يعني يتعلق به بعد العتق، وجهان تقدما. قال ولا يشترط علمه بالمستحق، يعني لا يشترط علم الضامن بالمستحق. هنا المستحق الشهيد الثاني يقول يوجد فيها احتمالان، إما أن نقرأها باسم الفاعل المستحق، وإما أن نقرأها باسم المفعول المستحق. المستحق أي هو معلوم؟
مو معلوم موضوع المستحق.
ليش مو معلوم بعد المستحق؟ ما في سيأتي الآن، ما في إشكال. خب يعني المشكلة أنه النسخة غير ماذا؟ النسخة المنقولة لنا عند الشهيد الثاني غير محركة، ما بالك اللي وصلت إلينا. فهنا يوجد احتمالين، خب نشرح المطلب على الاحتمالين.
الشهيد الثاني شرحها
على الاحتمالين. لا سيقرأ العبارة. الاحتمال الأول أنه هكذا، ولا يشترط علم الضامن بالمستحق، يعني نبي نقول أنه إحنا مو عندنا عقد الضمان كم طرف فيه؟
ثلاثة.
عندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه. هل يشترط أن الضامن يعلم المضمون عنه؟ يعرف نسبه واسمه وعمره؟ يشترط؟ لا. أنت جيت سيدنا قلت لي في واحد ترى عليه فلوس 100 دينار، أقول أنا ضمنت له، أنا الضامن، هل يشترط العلم بالمستحق أو لا يشترط؟ لا يشترط. واضح هذا؟ إذا قرأنا لا استغفر الله، هي نعم بالي أنا فسرتها بالمضمون لا المستحق، يعني هذا الذي عليه الحق مو المستحق. نعم لا المستحق بالعكس، المستحق المضمون له هو المستحق، صحيح، لأن المضمون له هو الذي يستحق المال في ذمة الغير. نعم. هل يشترط لي أنا الضامن؟ أنت الآن سيد جيتنا قلت لي أنا عليه فلوس 100 دينار لشخص، هل تضمن؟ أقول أنا الضامن لك. هل يشترط أنا علمي بأنه صاحب الدين من؟ المضمون له. المستحق من؟ يقول الشهيد الثاني على هالنسخة لا يشترط علم الضامن بماذا؟ بمن؟ بالمستحق الذي هو المضمون له. ليش؟ لأن المهم أن يوفي الدين سواء تعلمت به أو لم تعلم به. واضح المطلب. يقول ولا يشترط علم الضامن بالمستحق. يا بالمستحق، قال المستحق للمال المضمون. من هو المستحق للمال المضمون؟ قال وهو المضمون لا. واضح. لا يشترط علمه بنسبه ولا أو وصفه. ليش؟ لأن الغرض إيفاؤه الدين، المهم أنه ماذا؟ يوصل له الدين وأنا سأدفع له دينه. أما علم نسبه ووصفه وكذا لا أريد أن أعلم ولا تقول لي اسمه. يقول لأن الغرض إيفاؤه الدين، يعني إيفاء المضمون له الدين، وهو لا يتوقف على ذلك أن يعرف نسبه وماذا ووصفه. يقول وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون، أي هذا المستحق. يقول ولم يذكره المصنف، مثلا ما يذكره بناء على أنه هذا هنا المستحق. يقول ويمكن يقول لعله نقول ليش ما نقول، لماذا لا يقال بالعكس أن المصنف هنا تعرض إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى المستحق وهو المال، ولم يتعرض إلى المستحق. يقول ويمكن إرادة ماذا؟ الحق المضمون الذي هو الحق من العبارة بجعل المستحق أو المستحق مبنيا للمجهول، يعني مبنيا للمفعول. فإذا قرأناها مبنيا للمفعول يعني لا يشترط علمه علم الضامن بالمستحق، يعني الحق. وبالتالي يصير إشكال، يعني يكون أنه المصنف أهمل ماذا؟ أهمل يعني كل على، إذا قلنا أنه مستحق يعني لم يتعرض إلى الحق، وإذا قرأناها بالمستحق يعني لم يتعرض إلى مستحق. الإشكال متبادل. واضح؟ لا يصح. يقول ويمكن ماكو جامع بينهما، ويمكن أنه لا يصح الجامع بين النسبتين كما درستم في الأصول. واضح؟ في بحث في قوله تعالى في آية في سورة راجع في بحث البراءة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. خدتون هالبحث؟ الماء هل هو المال أو ماذا؟ أو الحكم الذي آتاها؟ قال يجمع يلزم الجمع بين النسبتين. تذكرها مطلع عجيب، ما خدتونا في الحلقة الثانية موجود الظهر قطعا في الحلقة الثانية موجود. أنا لذكر يعني هاي إشكال الشيخ العظام علي حال قبيح. لا قبيح الذين قالوا بالجواز قالوا قبيح، لا يحمل عليه كلام العربي.
أول الكلام.
قال ويمكن قال ويمكن إرادة الحق من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول. خب فلو ضمن ما في, إذا بناء على هذا الاحتمال لو قال سيد أنا علي فلوس, أقول له لا لا تكمل صار فضمنت ما في ذمتك لزيد, أنا أعرف المضمون له بس ما في ذمتك أنا ما أعرف, أقول ضمنت ما في ذمتك يصح أو لا يصح؟ يقول الشهيد الثاني يصح ذلك. يقول فلو ضمن ما في ذمته صح على أصح القولين. نواصل لو بكرة نواصل غدا إن شاء الله نبين أنه هل يصح أو لا يصح. صلى الله على محمد وعلى